أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يصير به الشاهد شاهدا، وتقدم أن الضابط هو العلم، وتقدمت الأدلة التي تلزم بحصول العلم لكي يكون الشاهد شاهدا. وقلنا إن التقسيم الصناعي لهذا المبحث بحسب ما وقع البحث فيه بين المحققين وبحسب ما ينبغي أن يوقع البحث فيه هو الحديث في دواء. ننطلق من الدائرة المتيقنة إلى غيرها، نتوسع. لا شك في أن الشاهد يصير شاهدا بالعلم الحسي المباشر، بالعلم الحسي المباشر، فيما لو شهد الواقع في المشاهدات، سمع الواقع في المسموعات، أو شهد ورأى فيما يجمع بينهما. وهذا هو القدر المتيقن، لم يحتاج إلى إقامة دليل خاص، فإن أصل الشهادة كما حققنا عند الدخول في بحث الشهادات بمعنى الحضور. ولا شك أن أبرز أنواع الحضور هو ملامستها بالحس كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فالعلم حاصل هنا عن حس مباشر. النحو الثاني الذي ينبغي أن يقع البحث فيه وهو دائرة أوسع، العلم الأعم من الحس. علم حاصل عندي ولكن أعم من الحس المباشر، العلم الحاصل من الحس غير المباشر. العلم الحاصل من الحس غير المباشر، كيف؟ من حس ولكنه غير مباشر. سمع الواقعة من جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو بخبر أو أخبار قليلة لكنها محتفة بالقرائن القطعية، فصار عنده العلم ومنشأه حس، ولكن ليس حس مباشر، حس غير مباشر. الدائرة الثالثة، العلم الحاصل من غير الأمور الحسية، لا مباشر ولا غير مباشر، من الحسيات. هذا ما يكون عادة في القضايا الحسية، يكون في القضايا التي يقام عليها الدليل والبرهان، فعادة توفر في الحسيات بعيد، هذا مجرد افتراض. وكلامنا في الشهادات على أمور حسية مثل وقوع البيع الشراء إلى آخره. هذه الدائرة الثالثة اللي هي أشبه بمجرد افتراض، يعني إذا قضايا برهانية لا تقبل فيها الشهادة، يقبل فيها البرهان، ننظف البرهان إذا كانت تاما أو غير تام، وإذا برهان مناشيه حسية مقدمتها الصغرى والكبرى حسية فهو صحيح حسي إما مباشر أو غير مباشر. لما يقول برهان أساسا حدس في حس أحسن. لو افترض الدائرة الرابعة عدم حصول العلم، حصول العلمي، شهد اثنان عندي بالواقع، هما حضرا الواقعة وأحسا بها، أنا سمعتها منهما، انتبهوا، هل أقبل أنا كشاهد أصل؟
شاهد على الشهادة،
شاهد على الشهادة، أنا حاضر. هذا خارج تخصص يصير، لأن هذه شهادة حسية، أنا سمعت منكما أشهد على سماعي منكما، هذه شهادة حسية، هذا من القسم الأول تصير، لكن هذه ليست شهادة أصل، هذه شهادة فرع. كلامنا أنه هل أقبل أنا كشاهد أصل إذا ما حضرت الواقعة ولا وصلت لي بالتواتر، وصلت لي من شاهدي عدل، هل أعد شاهد أصل أم لا أعد شاهد أصل؟ هذه الدائرة الرابعة. الدائرة الخامسة، هل يجوز لي أن أشهد عن الواقع الفعلي تمسكا بالأصل أو لا؟ أنا أعلم أن هذا الكتاب كان ملكا لك قبل شهر، منذ شهر إلى الآن لا أدري شيء، بعت اشتريت ما أدري لا أعرف، لكن أستطيع أن أشهد أن هذا الكتاب لك بالفعل قبل شهر، أستطيع أن أشهد أنه كان قبل شهر لك، أستطيع أن أشهد. أنا أجري الاستصحاب، ما أقول للقاضي تعال جري الاستصحاب، وأشهد بالفعل أن هذا الكتاب بالفعل لك، وأنا لا أعلم بالفعل أنه لك أو ليس لك، الاستصحاب يجري فقط. القاضي بعد ما يسألني من وين لك هذا العلم، القاضي يقول تعلم تشهد، أقول نعم أشهد، هل يجوز لي اعتماد على الاستصحاب أن أشهد أو لا أشهد؟ تقدم الكلام يا إخوان سابقا، تقدم الكلام في الأول الثاني بعدنا فيه واقفين ما خلصنا منه، هو محل الكلام أصلا، هو الثاني وهو الحس غير المباشر، هل يصيرني شاهد أصل أو لا يصيرني شاهد أصل؟ المستشف من كلام جماعتين قبوله، بل ربما نسب إلى المشهور، وأن وصول الشيء بالتواتر إليه يجعله شاهد أصل، وهو داخل تحت قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فإنه ممن يقف ما له فيه علم، لكن قف ما له فيه علم لا يعرف شيء الشهادة فيه طبعا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون داخل في المستثنى قطعا، فهو شاهد بالحق وهو يعلم، ما قال وهم يعلمون يعني وهم ينظرون أو يسمعون مباشرة الواقع، كأني حضرت الواقع عندما نقلها إلي جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. طبعا وإن كان احتمال الخطأ في هذه الأمور أكثر من احتمال الخطأ في الحس المباشر بلا شك عادة، إلا أن الروايات التي قالت على مثل الشمس فاشهد على مثل كفك فاشهد هذه ما تشمل يا إخوان، باعتبار هذه ظاهرها الحس المباشر. خب جديد، نسب إلى جماعة عدم التفرقة بين الدائرة الأولى والثانية، بل جعلها بعض المحققين من أساتذتنا المعاصرين في القضاء في الفقه الإسلامي من الواضحات التي لا ينبغي النزاع فيها، جعلها من الواضحات التي لا ينبغي النزاع فيها، لكن الغريب استدلاله بدليلين على المقام رح يجي إن شاء الله الحديث عنهم. في المقابل يظهر من عبائر جماعة منهم المحقق هنا عدم القبول على الإطلاق، سوى في بعض الأمور التي يؤخذ فيها بظاهر الحال أو بظاهر الحكم، لك بحث آخر، لك موارد خاصة، كلامنا مو في الموارد الخاصة الآن، في تأسيس القاعدة. وهؤلاء الذين لا يقبلون ما وجدت لهم استدلال صناعي يا إخوان، ما وجدت لهم استدلال صناعي سوى ما يستشف من كلمات بعض أوائل المتأخرين بل وأواخرهم، وحوله السيد الخوئي وتبعا له تلميذه التبريزي رحمهما الله ورحم الله الجميع إلى استدلال صناعي، أن الشهادة لغة بمعنى الحضور، والحضور وإن لم يكن بالدقة مفهوما ملامسة حسية، لكن الحضور في الحسيات لا يكون إلا حسيا، لا يقال لمن تواتر عنده الخبر أنه حضر الواقع الذي يشهد بها، حضر المشهود به،
لكن
فلا دليل لدينا على النافي، ولكن يكفينا عدم الدليل على الإثبات. ولا ملازمة بين قضاء القاضي بعلمه وقضائه بعلم الشاهد. ما في ملازمة. هو العلم المراد الأهم من العلم العرفي والعلم فإن العلم في الاستعمالات العرفية لم يستخدم بمعنى القطع الرياضي، ولكن أقول
إذا حصل له الاطمئنان من هذا الأمر
نفس الشيء حصل لديه أكثر من اطمئنان، أنا أقول، لكن ليس حسيا. السيد الخوئي، طبعا هذا كلام كثيرين، لكن السيد الخوئي صاغه أن هذا ليس حضورا للواقع فلا يصدق عليه أنه شهادة. لا أقل نشك يصبح تمسك بأدلة الشهادات تمسك بالعام في الشمال المصداقية هنا، التمسك بالأيمان والبينات، يعني بالبينات تمسك بالعام في الشمال المصداقية يصير. هذا قول ثاني. قول ثالث التوقف، وهو ما ذهب إليه الأردبيلي والسبزواري. انتبهوا يا أخوان، تقرون في الجواهر والجواد، شوفون والخراساني. المراد من الخراساني هو صاحب الذخيرة المحقق السبزواري، فإنه يقال له خراساني باعتبار نفس الزوار متواضع خراسان، وإلا الشائع تعبر عنه بالسبزواري. جيد. أما من ذهب إلى أنها تقبل كالدائرة الأولى، فقلت لم أجد لديهم أدلة سوى ادعاء الوضوح، سوى ادعاء الوضوح، وما رأيت منهم من استدل بقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، مع أن هذا بإطلاقه يشمل الدائرة الثانية. ما قال وهم يعلمون حسا، شهد بالحق وهو يعلم. واستخدمت الشهادة في القرآن الكريم كثيرا يا إخواني غير المحسوس، شهد الله تقدم، احنا تجولنا درس أو درسين بقينا نتجول في الآيات والأطوال اللغوية في بداية كتاب الشهادة. جيد. إذن الشهادة أعم من الحضور الحسي يا إخوان. الشهادة صحيح هي بمعنى الحضور، ولكن أعم من الحضور الحسي المباشر. فلا مانع من القول بشمول الشهادة للحس شبه المباشر وهو التواتر، فإنه حس شبه مباشر. بل لا يمكن أن يقال بأن وجود الأخطاء في الحس الواحد أكثر منها في الحس الكثير، لأن إذا شهد عندي 30 يعني 30 حسا شهدوا، فمن هذه الجهة قلة خطأ موجودة أكثر مما لو شهدت بحس واحد حتى عندي. فليس من المعلوم أن إبراز احتمال الخطأ في حس 30 واليقين الحاصل من خبرهم أكثر من حسي وحدي فيما لو رأيت. فإن احتمال الأخطاء في الحس متعدد.
ولكن هذا يعتبر توصف بعض المقدمات العقلية.
مو مقدمات عقلية، لا مقدمات عقلية، غير مرئية هذه المقدمات. 30 شخصا على اختلاف مشاربهم يخبرون او اربعون، وهو امتناع التواطؤ على الكذب. هذه بديهيه مولانا، هذه بديهيه لا ينظر اليها كمبدا نظري عقلي. جيد. انا اقول الا من شهد بالحق وهم يعلمون اهم من الحق المادي او الحق المعنوي. حتى الشهاده لله الربوبيه مشموله، شهد بالحق وهم يعني. لكن المشكلة هنا أن شهد بالحق وهم يعلمون مو واردة في مورد القضاء يا إخوان، مو واردة في مورد الشهادات بالمعنى الأخص حتى نجعلها من أدلة محل الكلام. نعم، هل آية وأمثالها مما تقدم صالحة للقول بأن الشهادة بمعنى الحضور الأعم من الحسي وغير الحسي، ليس فقط الحس المباشر وغير المباشر؟ أنا أقول يا إخوان ديروا بالكم، على هذا الأساس الشهادة لا تقتضي الحس المباشر. الشهادة كمفهوم لا تقتضي الحس المباشر، فالحس غير المباشر مع حصول العلم منه
يصدق على الشاهد به أنه شاهد بالحق وهو يعلم من هذه الجهات. على كل حال هذا هو ما ينبغي أن يستدل به في المقام، ولكن بعض المحققين المعاصرين استدل بدليلين آخرين لم يستدل بهذا الدليل. قال مثل الروايات اللي وارد فيها بينة أنا ما أستطيع أستدل، باعتبار أن البينة المورد من وارد الشبهة المصداقية للبينة يكون ثبت في رتبة سابقة أنه يحقق عنوان البينة، الشاهد بحس غير مباشر. جيد، من هنا استدل بدليلين لم أرى غيره استدل فيهما. الدليل الأول الرواية الأولى من الباب 48 من أبواب الشهادات، جيد، وهي الرواية الوحيدة في الباب أساسا. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن يعني الصفار أنه كتب إلى أبي محمد يعني العسكري عليه السلام في رجل في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أراضين وهي قطاع أراضين يعني عدة مقاطع عدة قطع الضيعة، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، إذا أتوك بالحدود أهل الضيعة يعني فاشهد بها، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام نعم يجوز والحمد لله إلى أن قال، وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها؟ إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا، بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا هم شهداء قطعا أهل البلد يعرفون، هو ما يعرف حدود القطاع هم عرفوه عليه، يقدر هو يشهد؟ فوقع عليه السلام نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف هم يشهدون، فهو يشهد بشهادتهم، هو يشهد بشهادتهم. وكتب رجل قال لرجلين اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها أو كلها، أن جميع الدار لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع؟ والبينة لا تعرف المتاع أي شيء هو، فوقع عليه السلام يصح مو مهم أن يعرفه، المهم أنه في الدار وكل ما في الدار هو يصح له ما أحاط الشراء بجمع ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله. هذا واضح أصبتي في الدين ما في كلام. استدل بعض المحققين من أساتذتنا هنا على أن هذا الشاهد يشهد بما شهد عنده قوم من أهل البلد يعرفون. لكن هل هو شاهد أصل هنا أو شاهد على الشهادة؟ هل السؤال هنا عن جواز أن يشهد بشهادتهم أو السؤال عن أنه هل يصير بهذا شاهد أصل أو لا يصير؟ يا مطلقا السؤال أساسا يجوز لي أن أشهد بحدود القطاع اعتمادا على شهادة القوم العدول أو لا يجوز؟ الجواب يجوز لي أن أشهد، يجوز لي أن أشهد، ولكن هل هذا يعني أن القاضي يكتفي بي كشاهد أصل لمجرد أنهم شهدوا عندي؟ أم أن القاضي بعد أن يجوز لي أن أشهد يقول ائتوني بشخص ثاني أيضا يشهد على أنهم شهدوا على هذا المعنى ويحتج بالشهادة، ويحتج بالشهادة حينئذ من قبيل الشهادة على الشهادة؟ أقول ليس في الرواية الإطلاق الذي يزعمه جناب الشيخ. من أي باب؟ من باب أن السؤال عن جواز أن يشهد بما شهد عنده المؤمنون ما لم يحضر الواقع. الجواب قطعا يجوز أن يشهد بما شهد عنده المؤمنون، أصلا ما في كلام في أنه يجوز. لكن هذا هل يعني الاعتداد بشهادته كشاهد أصلا، أو أنه يكون شخص ثاني انتبهوا يشهد بنفس ما شهد به القوم عنده حتى يتحقق شاهدان على الشهادة التي شهد بها القوم؟ هذا أمر جانب ما مذكور في الرواية.
شيخ عفوا، أقول قرينة على أنه
تفضلوا،
وهي أنه شهادة على الشهادة هذه مي أصلية، الأصلية هي الشهادة المباشرة.
أقول يا شيخنا الشهادة المباشرة ليش كانت أصلية؟ لأنهم شهدوا الواقعة، هم الذين يعرفوا. أحسنتم. أنا أقول السؤال هنا عن أني أنا ما تعرفت على الحدود بنفسي، هؤلاء يعرفون الحدود وأنا أجهلها، أشهد بالحدود التي عرفوني إياها، يجوز لي؟ الجواب نعم يجوز، باعتبار إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. لكن هل هذا يعني أن هذا وحده يكفي كميزان للقضاء؟ هذا ما مذكور في الرواية أصلا، ما تعرف له في الرواية.
لو ما يكفي كان هذا لم يبين الإمام وقت
الإمام ما يبين البينة التامة، خب الشاهد الواحد مبينة تامة، ولذلك الإمام ما بين حتى أنه يلزم أن يكون معه شاهد آخر يشهد حتى يصير بينة، لأن الإمام أساسا ليس بصدد. هنا الجواب عن بيان البينة التامة، الإمام بصدد البيان عن أنه هل يجوز للشخص أن يشهد بشهادة المؤمنين عنده؟ يجوز هالمقدار، لكن متى يعتد به كميزان في باب القضاء؟ إذا ألحق معه شاهد آخر لنفس الواقعة أو يشهد على ما شهد القوم. هذا ما مبين في الرواية مولانا، ما في إطلاق في الرواية، ما مسؤول عن هذا في الرواية. لو كان السائل سأل عن أن القاضي كيف يقضي إذا كان الشهود عنده إنما شهدوا بشهادة قوم عندهم، فأجاب الإمام بأنه يكتفى بشهادة الشاهد ولو تحمل من قوم. نعم هكذا إطلاق نقبله، ولكن الكلام أنا يجوز لي أشهد، ده يتكلم عن تكليفه هو، أنا علم حسي ما عندي،
أشهد بشهادتهم لم يعني أشهد بسبب شهادتهم، أشهد الواقع ولم يكن أشهد على شهادتهم.
مو مشكلة شيخنا،
يعني هذا الشهد سببية
جيد، ما في مشكلة أشهد على الواقع بشهادتهم، ولكن أنا يعتد بي القاضي كشاهد أصل أو لا يعتد بي القاضي كشاهد أصل؟ هذا مو مذكر في الرواية.
لا أخبر القاضي بأننا أينما أكون تكون شهادة مباشرة.
إذا ما أخبرت القاضي وما علم القاضي، القاضي يأخذ بظاهر كلامي أني شاهد أصل.
لا يجوز لي أنا،
يجوز لي نعم يجوز، أنا مواجب علي أبين بأي سبب أشهد، لكن إذا عرف القاضي السبب هل يعتد بهذه الشهادة أو لا يعتد بهذه الشهادة؟ قد يقال بالرواية الشريعة
الإمام قال جوز لي أنه أخبر وأشهد بدون أن أقول أن شهادتي بهذا السبب، فيدل أن القاضي لابد أن يقرأ هذا الكلام.
هذه الرواية أنا لا أرى الدليل المشهور. أحسنتم، أو قل ليست في صدد البيان من هذه الجهة الكلام. شيخنا أني ما تحملت بالعلم المباشر والحس المباشر، يجوز لي أشهد وما يجوز لي. هذا أولا، ديروا بالكم يا أخوان، هذا أولا. ثانيا يلزم هذا المحقق الذي تستدل بهذه الرواية أن يقبل، وهو لم يقبل سيأتي إن شاء الله، أن الشاهد شهادته تامة وتقبل حتى لو كان تحمل الشهادة بالبينة مو بالتواتر، لأن شهد قوم من أهل البلد، قوم لا يعني التواتر. أعم من التواتر وما هو دون التواتر. اللي دون التواتر بعد ما إلى قيمة يصير حكم البينة. الاستفاضة نفس الشيء مثل البينة، إذا ما وصلت إلى علم عرفي إلى علم عادي حجية مثل حجية البينة، لا حجية العلمي لا تعود حجية العلم. خب وهو لا يقبل عن معنى سموه الدليل متهم. الأغرب من هذا الاستدلال بالرواية الثانية اللي للأسف في الوسائل ما أخرجها. انتبهوا يا أخوان، اللي يدعي أن كل ما في الكتب الأربعة بعينه في الوسائل هذا خطأ، ولو أن غالب ما في الكتب الأربعة هو في الوسائل، طبعا غير أصول الكافي والروضة الفقهيات المقصود. توجد رواية موجودة في الوسائل، موجود منها عبارة صغيرة في مطلب آخر، أصل الرواية لم ينقل في الوسائل للأسف، وهو من التهذيب الجزء السادس صفحة 280 الحديث 177 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي. موسى بن جعفر البغدادي ما إلى توثيق يا أخوان، ولكن لم يستثنى من رجالنا وهذه الحكمة، وهذا يكفي لتوثيقه. سيد الخوئي في مباني التكملة وثقه لأنه من رجال كامل الزيارة، بعد لا يعود ثقة الآن عند السيد الخوئي لأن تراجع هو بعده. عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد. الغريب هم من هذا المحقق أنه قال الحسين بن زيد ثقة، بس المشكلة في موسى بن جعفر البغدادي، مع أن عبد الله بن عبد الرحمن وجعفر بن يحيى كلاهما فيهما مشكلة، فإن جعفر بن يحيى مردد بين الأشعري وغير الأشعري، ويوجد من هو ثقة ويوجد من ليس بثقة هنا في هذه الطبقة، وماكو ما يميزه، ماكو واحد منهم هو المشهور الذائع الصيت حتى ينصرف إليه. عبد الله بن عبد الرحمن بعد إشكال يا إخوان في أصحاب الإمام الكاظم والرضا، عبد الله بن عبد الرحمن يوجد الأصم الضعيف الغالب المعروف، ويوجد غير الأصم عدة أشخاص ذكروا في أصحاب الإمام الصادق ثلاثة أو أربعة، ها وكل من قبيلة، يوجد واحد من بين المجموع هو الموثق والبقية غير ثقة. وأغلب الظن أن عبد الله بن عبد الرحمن المشهور اللي يقع في الأسانيد هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم الضعيف. عمر الرواية ساقطة سندا، مو مهم ساقطة سندا.
هذا كان ضعيف.
مو مهم ساقطة سندا. إيه مو مهم ساقطة سندا. خلينا نشوف الدلالة. عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مضعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان. فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقي الخمر. فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن، فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، وإن هذين قد اختلفا في شهادتهما. فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما قاءها حتى شربها. فقال وهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه. خلص الخصي، شنو الخصي؟ يعني عنده عقد نفسية في جنسية، شو إلى ربط بشهادة؟ مو مهم هسه الذيل، هذا الذيل هو اللي جايبه صاحب الوسائل ومسوي له باب، يسوي له باب مستقل قبول شهادة الخصي. لا تعلقوا الوقت منتهي، بس أريد محل الشاهد. هذا المحقق استدل بهذه الرواية على قبول الشهادة غير الحسية المباشرة يا إخوان، استشهد بها على قبول التواتر والاستفاضة وما ناظر، وهذا من الغرائب، فإن الحس المباشر بالقيء حس مباشر بالشرب، وين هذا وين ذا؟ ما قاءها حتى شربها. الشهادة بالقيء شهادة بالشرب جزمان. الآن شرب مكرها، شرب غير هذا مثل اللي يشوفه شرب ما يدري ليش يشرب، قد يكون واحد مخلي له السلاح من بعيد وهو ما شاف هذا اللي مخلي السلاح. كلام مو في الإكراه وغير الإكراه، الكلام هنا القيء بالبداهة شرب، فمن شهد على القيء شهد على الشرب، وأين هذا من التواتر؟ شيخنا قاءه
ما يصدق على قاءه.
يكفي أن تراه أدخله إلى فضاء فمه يصدق أنه شارب ما لم تره خرج. نعم المقدار كافي وعليه يترتب الحدود. أن أراه يشرب كافي حتى لو لم أحرز أنه أدخله إلى معدته. أنا شلون أحرز؟ الإنسان كيف يحرز أنه أدخله إلى معدته إلا بمقتضى المتعارف. نعم هو يستطيع يدافع عن نفسه يقول دول شهدوا علي أني أشرب أني كنت أتمغمغ بس كنت ما أبين للآخرين أني أخرجه من فمي وإلا القيؤ. شيخنا القيؤ احمل القيء على عرفه. القيء هو الخرج من المعدة مو الخرج من فضاء الفم. القيؤ لا شك في أنه بالبداهة شرب وهذا حس. وأين هذا من التواتر أو من شهادة الآخرين اللي هي شهادة بالواسطة؟ أنا رأيت القيء فهو حس مباشر. هذا تمام الكلام إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.